صباح الخير لكل اللي بتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الصباحية ليوم الخميس، وفيها تتابعون برنامجكم مع المحافظين، تليها برنامج ركن المزارع، البرنامج الخاص بالمزارعين والإرشادات الزراعية. وأيضا مستمعينا في الختام تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
في بلدنا روينا، في نسا قدعينا، يلا نزرع ونحصد خيرنا دبكا فينا، بقرة نرقص ونلعب نشبي العانين، وبدخن ودك وبرضو نخلص سكر بدقيق الفين. أيوة يا نروينا، في نسا قدعينا، يلا نزرع ونحصد خيرنا دبكا فينا، بكرة نرقص ونلعب نشبي العانين، وبدخن ودك وبرضو نخلص السكر بدقيق الفين. نطق جرة وجرة، ما تجينا إقاسة لا 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 من برا، كل زل بيفاس ويشيل يعني الكرة، نخد قرشنا الأبيض اليوم الأسود صر. ويشيل يعني الكرة، خد قرشنا الأبيض اليوم الأسود صر. أيوة نجيب قطنا نتر ونحلج الخوخايا، نبني بيت بنفير وكل زل كواي، شعول دامير قين وكبوا في جاراي، هيا رجال داكم جون أدلي حواي.
المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم مع المحافظين.
برنامج مع المفاسين يا إليكم من راديو تماز. برنامج مع المفاسين يجيب لكم الوضع صوبات العقاد وتنمية في كل مقاطعات بتاعت جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتري ألبانو محافظ قادة تطوريد كاونتي.
أنا اسمي أونر بولوكات مجلس أغواري محافظ مقاطع لافون في شرق الاستوية.
أنا دكتور جلوانيان محافظ محافظة مياندب ولاية الوحدة.
مال معفسين
المستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مع المحافظين. واليوم بكون معنا سيد كيرشان وول محافظ مقاطعة طويلة الشمالية في ولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان، بكلمنا عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في المقاطعة، نتابعوا مع بعض.
والله ما في جديد، بس المواطنين يشكي بس مسائل الموية والعشرات نزل في ذرة كثيرة، هذا مشكلة. في عشرات ترف الذرة في فترة الشهور الماضية، والمواطنين يشكي بس الموية، يشكي في الموية، لكن إن شاء الله في محاولات في بعد الخريف إن شاء الله الناس يشوف مسائل الموية في المناطق كل ما في الموية. نعم.
أيوة، يلا أسأل هركة في طريق الرابط الضعين مع قوك مشار هناك في شرق دارفور. يلا الطريق دي أسأل يعني شخال ناس قاعد تجي من السودان هناك شرق دارفور.
والله يا أخي الطريق الناس بجوا، لكن في ناس بجوا بالعمير، وفي ناس بجوا بالبوابية ترغرغة الجرادة، بشيل بعض من الناس بجيبه، الناس بكون يعني في مواطنين بجي هناك بالبوابير بجي يشيل يشتر بضاعين السكر والدبيب بجي يشترونه، وهم زاد المراد بجيب بصل وزرع طبعا بينشال بالبابور، ينشال بالبابور كالزرادة.
أيوة يلا، وكلام ده يعني بدأت بتين البوابير قاعد تجي ده، ودي موسم الأمطار.
والله يا فترة القريب ده البوابير قاعدين يجوا، لأن السنة ده ما زي السنة المضت، يعني أمطار ما زي الأمطار في السنة المضت، يعني حتى أول مبارك لما مشيت نجد في اثنين بوابير واقفين في منطقة ملمير، في اثنين بوابير واقفين في منطقة ملمير.
ويلا اثنين من بوابير ده جاي من وين؟ من السودان يا سيدي، جاي من السودان.
جاي من شرق دارفور، شرق دارفور، جاي من شرق دارفور.
هذو تركترات الاثنين؟
اي جاي من شرق دارفور. اي
يلا شايلين شنو تركترات ديل؟
لا بجو مرات بكون شال بصل، شال بكون شال بصل، لكن هن بجو يشيل دقيق ويشيل سكر وبسكويت.
ايوه يعني هم عندهم برنامج يعني تبادل بتاع المواد، بيجيبوا دي من هناك وفكوا بجاي وبيهم من هنا وبمشي وفكوا هناك. صح؟
اي بس الهندو بصل بيجي معه، والما عنده بصل بيجي سايق بابور، يعني يجي سرلوم دقيق والسكر والبسكويت بيجي يشيله من هنا بعدها بيوديه شمال.
ايوه يلا
يعني مرات بيجي فاضي، مرات زاد بيجي فاضي، يعني يجي ايش هنا.
ايوه يلا، لكن من جوك مشار هل في جنوبين قاعد بمشي بخالي، ولا ده السودانيين اللي بيجوا بالتراكترات ده يا عمر برجو تاني؟
والله يا اخي في جنوبين مراد قاعدين نمشي، الناس عندهم حال هناك، مراد بمشي يشوفوا حالهم بيجوا راجعين، لكن ما عدد يمكن تغالي.
ايوه انت ذكرت بصل يا هو قاعد بيجي هناك، يلا بجانب من البصل يا تموت تاني برضو كان اللي بيجيبوه هنا غاسه.
لا خير بصل والزرع، خير بصل والزرع، ما في بضاعة تاني بيجي من الشمال، لكن هنا ده بيجي يشيل دقيق وبيشيل زيت وبيشيل طعمية وبيشيل سكر وسجائر كمان
بيشيله هنا.
لا بيشيله هنا في مقاطع ويل الشمالية.
طيب البوابير هسه قاعد بتخش في مقاطعة بخش في شمال بحر خزال عبر مقاطعة ولا شمالية دا من تجاه شرق دارفور زي كم كده بخش مقاطعة بتاعك هسه في اليوم مثلا؟
لا 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 في الأسبوع ممكن يجوا في الأسبوع ممكن يجوا واحد في الأسبوع ممكن يجوا اثنين يعني ما حاجة طوالة كده لأن تريدون فيم كتير في شارع وفي إشارة في مميزات يعني ما قاعدين يجوا طوال كده يعني في شهر ممكن يجوا مرتين ولا ثلاثة مرات
أو يعني في شهر كامل يمكن يجي بابورتين ولا ثلاثة بوابير بس
نعم 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 لكن إن شاء الله أنا متوقع في شهر 11 يوم يمكن حركة المرور يكون مستمر ما يكون في الوقت من الموجود في حاليا
مالو باسل شنو في شهر 11
لما في شهر 11 بكون الخريف خلاص يعني بكون الشوارع الموية والطين ما بكون موجود في شهر بعدها حركة المرور بعدها ما بكون سائل ما بكون في الوقت اللي احنا قاعدين فيه حاليا ده
يعني ده ضغط بتاع مويه هو كتير ها
هاي مويه كتير وطين كتير
يلا بعمل صعوبه عشان عايز يمشي
عايز يعمل صعوبه يعمل صعوبه حتى برمجات ما في ناس قاعدين يمشي في الكدار وفي ناس قاعدين يجي من الكدار يعني في ناس الشماليين قاعدين يجيون يمشي يخوض ماسكر تال يجي ولا مع مرات بيجي في الكدار
يا زول
هاي بعدها نحن بنستقبله في منطقه تال ملمي
يا ده نقطة بتاع تجميع النازحين اللاجئين السودانيين هناك صح؟
هاي ملمي ده نقطة الناس يحصروا فيه وبعدها يرفعوا ويودوا يجي
يلا أسد ده في معبر بتاع ملمي ده تحديات البواجي السودانيين الخاشين هناك ده التحديات شنو؟
ولا ما في تحدي بس يقول يجي يسجل اسمه وبعدها يشوف الترتيبات حاجة برحلهم لمنطقة ويدي ما في صعوبات ما في صعوبات
الصعوبات لنا قاسدين يعني حاجات بتاع المعيشة مثلا مكان بتاع نوم والأكل الكافي والعلاجات هل منطقة ملك ميردا اللاجئين السودانيين ده في نفس اللحظة هم وصلوا في منطقة ده وبعدها بكون في تجهيزات عشان يرحلهم لمعسكر الكبير هل المتطلبات كله بكون موجود في مهل ده ولا في حاجات ناسها
لا ما أصله هم ما قاعدين يأخذ زمن لما ليجي يكون في ناس جو 20 نفر ولا 30 نفر بدون إفطار بعدها الناس بتشوف ترتيبات لتنسيق مع المنظمات عشان يرحلوا يودوهم اسم كده يودوهم يدول يعني زول بكون ببيد ناقل زول يكون جا فترات مساعية خلاص فترات مساعية من ساعة 7 ولا 8 على يمكن يزيد ناقل لكن لو جاب النهار ناس بيعمل اتصالات وناس بتشوف ترتيبات على ترحيلهم المنطقة ويدي
يلا هذا آخر مجموعة من اللاجئين السودانيين خشوا في منطقة بتاعك هناك يعني زي كم ناس عدد بتاع اللاجئين مثلا
25 آخر الناس المشير استقبلته 25 نفر
ده الأسر ولا عدد أنفار
لا في أسر وفي أفراد ناس جايين ناس جايين جايين يجي يشيل البضاعة يجيبوا جايين زيارة للأسرة بتاعهم موجودين في ناس جايين للماستر
بمعنى ال 25 ده عدد الأفراد وما عدد الأسرة صح؟
لا ده جملة عدد فيها عدد ناس جايين يجي يشتري بضاعة بتاعهم يلجا وفي ناس جايين زيارات للأسرة بتاعهم هنا المقيمين في هاويل وفي ناس جايين بسبب الحرب ده جايين نجي نشوف عمليات استقرارهم هنا
ايوه لما تشوف التحديات البواجه لاجئين ده شنو في طريقهم هناك العادي لما يوصلوا في مقاطعه بتاعك التحديات بواجههم في شارع من هناك انت بتشوف زي شنو انت موصول هناك
ولا تحديات طبعا شارع في معوضة كتير ومواجهة كتير ومرات زاد لو ما نكون ماشي علينا اكل بكون في صعوبة بكون في تحدي كتير لذلك يعني الناس بكون متعرجين من الشمال ده بكون بوفر لهم الوجبة بتاعهم هم بقدموا الايام في الشهر ده لكن المنطقة في موية في طين وبعوضة كتير وبيش كتير كان صعب كتير في تحدي لكن الحمد لله قاعدين يصل بسلامه
بمعنى سيد المحافظ سيد دار تقول اللاجئين دارفورين أو السودانيين البدخلوا في منطقة بتاعناك وبداك لشمال بارخزال هم بيجي بمتايب كثير هناك وبداك بلغورا شوية لما انتخشوا أراضي جنوب السودان
أنا تكاب تكاب تشار تكاب تشار لأنا شار ده قبل كده أنا مريت قبل المشاكل في السودان ده أنا مريت في شار ده شار أنا عارفه تمام أنا شار في خيران في خيران فيه وأرضه كمان أرضه تينية يعني بتلقى حتة كويس بس من حتة بقول له قبة وبعدها انت ماشي في جامعة تارك هذا حتة كويس لكن من قبة انت جاي جنوب هنا كلهم طين طين.
طيب بخصوص مقاطعة بتاعك أويل الشمالية في أي برنامج خاص تو عملتو لجواركم ناس شرق دارفور ديل ولا كل الناس السودانيين بدخلوا لمنطقة هناك هل في برنامج خاص وتوجيهات الأوامر المهلية يمكن عملتو وشان دا مثلا يعني المجتمع الغاية تهت واللاجين جو برضو شان يستفيدوا مع بعض في مبادرات كده في المقاطعة بتاعك هناك؟
نعم لنا مع الناس اللجنة السلام في المقاطعة أنا وجهته السودانيين جايين من شمال دي خاصة أخواننا في شرق دارفور ديل يحاول الاستقبال بصورة طيبة جدا حتى هم ما يشعر بأنهم غربة ونحن كدولة نستقبل الناس الجايين بظروف الحرب ده ونجيب معهم ومقاطع عويل شمالي مقاطع معروف ولاية هنا عندي تعاون مع ولاية شرق دارفور ده معروف تاريخية ده معروف نحن وجهنا الناس أساسا أي زول لقوه في شارع لقوه في أي مهل يستقبلوه يجيسوا مكان في التسجيل أنا وجهت كل كوميونتي الموجودة على مستوى أول ناس
أيوة توجيهات بتاعك دي طلعت بتين
لا من ما الناس بدوا من ما الناس بدوا طواف هم جايين ده نحن وجهنا المواطنين وكان في عدد كثير أنا قاعد يستقبلهم في مقاطع هنا استقبلوا في تنسيق مع الشرطة تاع الجوازات كان بتفهيم تحرك قدام الأماكن هم دارين
المستمعين في كل مكان من هنا جينا إلى نهاية برنامج مع المحافظين وكنا سمينا من السيد كيرشان وول محافظ مقاطعة أويل الشمالية في ولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان شكرا جزيلا من أجل المتابعة.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
فيما مضى مستمعينا تابعتم برنامج مع المحافظين تتابعون برنامجكم ركن المزارع.
راديو تمازج يقدم
نجا كورج لوبيا نجا كورج تلبون نجا كورج دورا نجا كورج بافورا وسيري بجات نجا كورج وفي حاجة نجا جنز جارا دن نجا كورج نجا نادي باغو سيم سيم نجا كورج فول نجا كورج دي أكل كل تانا لنجا ساكل فوق
الزراعة هي من أقدم الأنشطة التي يمارسها الإنسان نظرا لأهميتها في حياته اليومية والاعتماد عليها في زراعة مختلف أنواع النباتات لتأمين غذائه خصوصا أن الزراعة هي المنتج الأول للغذاء ركن المزارع ركن المزارع برنامج زراعي يهتم بالشؤون الزراعية ركن المزارع
المستمع الفاضل أهلا ومرحبا بكم في برنامج ركن المزارعين وهذا البرنامج يتناول توعية المزارعين حول أنحاء جنوب السودان حول كيفية تشجيعهم لإنتاج الأمن الغذائي في حول أنحاء جنوب السودان وفي حلقة اليوم من برنامج ركن المزارعين ماشي نتكلم عن الأدوات والمعدات الزراعية التي تستخدم حول أنحاء جنوب السودان في الزراعة وكذلك سنتناول أن أهم هذه الأدوات التي يمكن أن تستخدم من قبل المزارعين في جنوب السودان من أجل توفير الأمن الغذائي حول أنحاء البلاد. وسعيدين أن نلتقي الخبير الزراعي الباشمهندس سعيد رمضان عبد الله، الباشمهندس الزراعي المتخصص في مجال الزراعة. سعيد رمضان عبد الله، مرحب بك في حلقة جديدة من برنامج ركن المزارعين.
في البداية نشكر برنامج لاستضافتي لي. أنا الباشمهندس الزراعي سعيد رمضان عبد الله. بداية كده نتطرق على مواضيع بتاعت الأدوات الزراعية أو الآليات الزراعية. باختصار كده نبدأ بتعريف بتاعت المعدات والأدوات الزراعية. المعدات والأدوات الزراعية والآليات الزراعية هي عبارة عن معدات أو آليات تستخدم في عملية تسهيل الزراعة بشقيه النباتي والحيواني. لأن عندنا في الزراعة أصلا، الزراعة في تعريفه أصلا هو النبات والحيوان في حد ذاته.
كويس، ممكن أنت تكلمت عن التعريف بالنسبة للأدوات والمعدات الزراعية. طيب الأفضل الأنواع بتاعت الأدوات والمعدات الزراعية الصالحة للزراعة، سواء كانت تقليدية أو آلية موجودة والناس قاعدين تستخدمها، ده ليه؟
أوكي، الآليات الزراعية طبعا بتتقسم إلى ثلاثة مراحل. عندنا الجرار الزراعي هو عبارة عن آلة زراعية. يلا، في الجرار الزراعي في معدات ملحقات بالنسبة للجرار الزراعي. الجرار الزراعي طبعا إنه ملحقات بتقسم إلى ثلاثة، اللي هو ملحقات أساسية وثانوية وتسطيح والتنعيم. يعني أنت لو استخدمت الثلاثة بمراحل بتاعهم المختلفة حيديك اللي هو تجهيز بتاع التربة بصورة جيدة جدا.
طيب من الأنواع التي تذكرتم دي، اللي هو اللي احنا قاعدين نستخدمه في جنوب السودان؟
والله أنا بطبيعة في جنوب السودان قد يكون العاليات دي مستخدمة على مستوى بتاع علي النيل فقط، لكن على مستوى باقي الولايات يعني ممكن بتلقى زول بيستخدم المرحلة الثانية، اللي هو بيستخدم الديسك حرو قبل ما يستخدم الديسك فلو، ولا تلقى زول بيستخدم الديسك فلو وما هيستخدم الديسك حرو ولا يسطح التربة. ده من الإشكاليات اللي احنا قاعدين نعاني به في جنوب السودان. يعني تلقى المزارع ما ملم بالإرشاد الزراعي أو طرق بتاعت الزراعة، عشان كده تلقاه إنه بيستخدم اللي هو العاليات الثانوية وبقوم بتناسى العاليات الأساسية.
نعم، إذا ذكرت قبل شوية في حديثك إنه اتكلمت عن النقطة بتاعت إنه واحد من المناطق الشغالة في جنوب السودان وقاعد تستخدم جزء من الآليات ديل، وزي ما أنت قلت على النيل يعتبر واحد من المناطق ديل وبالذات الأغاليم الثلاثة. وأنا قلت جايك في النقطة دي، يعني إنه دار نتكلم إنه قلت ياتو إغليم من الأغاليم الثلاثة ده القاعد يهتم أكتر بزراعة بصورة أو بيستخدم المعدات ديل الأدوات ديل بشكل صحيح.
بيستخدم المعدات دي بطريقة صحيحة، اللي هو عندك إقليم بتاع علي النيل وتحديدا كده في مناطق بتاع الرنك ده اللي هو بتتواجد بتلقى بيستخدم العاليات الزراعية بطريقة صحيحة. وبعد ذلك يعني حتى إنك لقيتهم بيستخدم العاليات الزراعية بمراحل، يعني بيستخدم الديسك فلو والديسك حرو وبعد ذلك التسطيح والتنعيم بعد ذلك القصابية، وبيستخدم في نفس الزمن البلانتا اللي هو الزراعة عشان ما يقوم يزرع المحاصيل. طبعا العاليات الزراعية ده من الحاجات اللي بتسهل في عملية بتاعت الزراعة وبتكسب لك بتكسب الوقت أكتر. يعني انت بدل تشغل عيدي عاملة عملية يدوية بتستخدم العاليات بيقلل لك الفرصة بتاعت الزمن. عشان كده بنجد في عالي النيل اللي هو على مستوى بتاعت الرن الزراعة هناك، يعني حتى المزارعين هناك انهم فحم بتاع الزراعة، حتى يعني بيتعاملوا مع المرشدين الزراعية الموجودين على مستوى الحكومة أو على مستوى المنظمات، وبعد ذلك إنهم تكاتف فيما بيناتهم. يعني حتى لو ظهور بتاع بعض العفات بتلقاه إنه بيتصلوا بالمرشدين الزراعيين، بعد ذلك بيتصلوا بناس المبيدات أو المكافحة العفات على مستوى بتاع الحكومة والمنظمات بتلحقهم.
وده بغطنا للسؤال، أنا ممكن ماشي أتكلم فيه برضو. اتكلمت عن السؤال بتاعت إنه نوعية بتاعت التوعية الموجودة عند المزارعين بتاعنا في جنوب السودان. يعني زي ما انت ذكرت انه علي النيل يعتبر واحد من المناطق المزارع فيه يعني قادر انه يشتغل بشكل جيد، فهل المزارع عندنا في جنوب السودان عنده علم كافي بالكلام اللي قاعد يتكلم فيه ان المعدات نوعية بتاعت الاستخدام بتاعه وكيف انه بيستخدموه؟
والله بالضبط كده، المزارعين بتاعتنا على مستوى بتاعت الأقاليم الموجودة، أنا زي ما ذكرت الاثنين اللي على النيل قلنا طبعا في تعاون فيما بيناتهم وفي مرشدين زراعيين. المزارعين ذاته بقعدوا بيكونوا لهم اللي هو الجمعيات الزراعية، بواسطة الجمعيات الزراعية بيتواجد إنهم مرشدين زراعيين أصلاً، وحتى ممكن بيتصلوا بالحكومة بيفيدون بالشيء الموجود. لكن على مستوى الأقاليم الأخرى يعني بتجد إنه المزارع يعني المام بسيط جدا بالمفاهيم الزراعية والعلوم الزراعية، حتى الإرشاد الزراعي المجال الفني في المجال بتاعت الإرشاد الزراعي تلقى معلومة بتاعه ضعيف جدا. يعني في بعض الأحيان عندنا المنظمات مثل الفاو وعندنا وول فيجن دي بتدعم بعض مرات بعض الصغار المزارعين في المناطق، مثلا كان مسكنا على مستوى بتاعت ولاية الاستوائية الوسطى هنا بتلقى على مستوى بتاعت الرجاب قريب والرجاب شرق في منظمات بتاعت وول فيجن بتدعم هناك، وبعدين بتعمل ورش بتاعت عمل لتسقيف بعض المزارعين. ده طبعا غير كافي لأنه أصلا المنظمات بتجي في فترة زمنية، فترة بتاع الزراعة فترة معينة بتنزل على أرض الواقع لكن ما بتطبق لأنه العاليات الزراعية في نفس الزمن ما متوفرة. ومعظم المزارعين بتاعتنا هنا يعني مزارعين زراعة بتعامي زراعة تقليدية، ما حصل لأنه لقيت له مزرعة مثلا بتحوي مثلا 200 فدان 300 فدان عشان تقول ده هو نقول الزراعة أصلا. لكن بتلقى هاي المزارعين هنا تلقى الواحد يعملوا 3-4 فدان ولا فدانين ويقول لك هو زارع، دي عبارة عن زراعة تقليدية. طبعا هنا الأراضي الزراعية على مستوى الاستوائية طبعا الأراضي موجودة على مستوى في عيد بتاعت كوميونيتي، فالأراضي ده طبعا ما بمساحات كافية. بعد ده يعني حتى الناس كان طلعت برا في الانسيكوريتي برضو ما بتساعد في عملية بتاعة الزراعة.
أذكر لنا الأسباب اللي ممكن يكونوا خلي للمزارعين دي ما بيكتفوا ذاتيا بالزراعة بتاعهم.
تلقى المزارعين عموما يعني الزراعة بتاعهم زراعة تقليدية، واحد ما بسعى عشان يزرع مساحة أكبر لأنه المساحة ذاته مربوطة بالكوميونيتي، الكوميونيتي هو ماسك المساحة ده. يعني حتى اللي أنا مذكر إنه المزارعين ما هيلقى مساحة كبيرة عشان يزرع فيه، وبالبسيطة كده نحنا كجنوبين يعني إننا حاجة بقولوا الكسل. يعني واحد زي مثلا عمل له بالبلد كده 3-4 ريقة بامبي يقول لك أنا ما فاضي لزول ولا زرع له فدان ولا فدانين بتاع الزرع، يقول لك أنا ما فاضي فيه إنه الفدان ما حيجيب المحصول بتاع إنه بكفي له نفسه لكن ما بكفي لإنتاج بتاع السوق.
طيب الكوميونيتي زي ما ذكرتها في بعض الكوميونيتيز يعني هم ذاته مزارعين، طيب ليه ما بنطبق عليهم إنه هم كمان الأساس إنه يستخدموا هذا الآلات حتى ما يقدروا يوفروا أكل كفاية؟
أنا اشتغلت في الرجاف لفترة بتاعت حكاية بتاعت ما يقارب 4 سنوات أو 5 سنوات في مجال الزراعة في مزرعة الرجاف. المساحات الموجودة هناك يعني حتى عند الكوميونيتي ذاته بقوم مقسمة لأجزاء لأفراد معينين، بقوم مقسمة بإضافة لأنه المنظمات بتدعمهم للأشياء الصغيرة ده. يعني ما بسعوا لفتح مجالات مساحات كبيرة عشان تساعدهم عشان ما يحصلوا الإنتاج بتاع السوق. يعني ده برجع للإنسكيورتي الموجودة على مستوى بتاع دولتنا في جنوب السودان، لأنه أنت كل ما طلعت بعيد كل ما تواجه مشاكل، يعني هيواجهك مشاكل بتاعت اللي هو رعاة الأبقار، هيواجهك المشاكل بتاعت النحب المسلح هناك، فأنت بتعرض نفسك لبعض الصعوبات في المناطق القارية. عشان كده أنت بتضطر أنك تزرع في المساحة البسيطة اللي بديك له كوميونيتي داخل المدينة.
طيب سعيد نحن ماشيين في القواتيم، لكن قبل ما نمشي في القواتيم المطلوب شنو من المزارعين الموجودين في جنوب السودان أو الحكومة على حد سواء؟
المطلوب من المزارعين أصلا اللي هو يقلوا الكسل في البداية، نمرة 2 إنه من المزارعين يتعاونوا فيما بيناتهم ويحاولوا يبحثوا لحلول مثلا المرشدين الزراعيين الموجودين على مستوى بتاعت الوزارات الحكومية ولا سواء كان يستعينوا بالمنظمات البتجيم. يعني ما يتجاحلوا التوقية بتاعت المنظمات البتجيم بتوقيم يا أخي الزراعة ده طريقته كده. يعني الواحد مثلا المنظمة بديوه بيقول لك يا أخي انت لازم تزرع بالطريقه الفلانيه وتعمل، يقول لك يا اخي انا جدي زمان ما قاعد يزرع بالطريقه ده. انا نتمنى من المزارعين يتنازلوا من الطريقه التقليديه ويرجعوا للطريقه الحديثه للزراعه واستخدام العاليات، وبعدين المراعاه بتاعه الارشادين الزراعي، لانه المرشد الزراعي بيوريك الطرق الصحيحه للزراعه وبيوريك البذور الصحيحه البذور القصبه. يعني حتى يعني البذور ذات انت كان جيت تلقى في العلب في يعني نسبه بتاعت الانبات بتاعت البذره في العلب بتاعت البذور اول اكياس بتاعت البذور الجايه مستورده من الغارق، يعني بتلقى نسبة الإنبات المرشد الزراعي بقول لك يا أخي نسبة الإنبات في البذرة الفلانية كذا كذا كذا. حتى ذاته قبال حتى البذور البلدية بتاعتنا الطريقة البلدي اللي نحن بننشف فيها البذور يعني ده أنت مفترض تعمل تيست بتاعت بذرة قبال ما تزرع يعني تشوف النسبة المعوية بتاعه بعدك تقوم تزرع ده بواسطة المرشد الزراعي بوريك إنك كيف تقدر تعمل التيست بتاعت البذرة عشان تقدر تحدد إنه نسبة بتاعت الإنبات بتاعك بتاعت البذرة ده قدر شو شكل ما تقوم تزرع لك مساحة كبيرة وفي النهاية ما يقوم لك لأنه البذرة النسبة بتاعت الإنبات بتاعه ضعيفة ده من المشاكل اللي قاعد تواجهنا يعني أنا بقول إنه المزارعين يستعينوا بالمرشدين الزراعيين سواء كان على مستوى المنظمات ولا سواء كان على مستوى الجهات الحكومية حتى الجهات الحكومية قبل اليوم يعني أنا متذكر إنه
حتى على المستوى الجمعيات في جمعيات تعاونية الزراعية
في جمعيات تعاونية زراعية يعني ديل إنه جمعيات تعاونية زراعية بيستعينوا بعض بالمرشدين الزراعيين الموجودين يعني الزراعيين على مستوى بتاع جنوب السودان أصلا الزراعيين أكفاء وموجودين بكثرة يعني كان جيد مسكت الزراعيين على مستوى بتاع جوبا هنا كان لفيت الصيدليات الموجودة في جوبا شغالين فيه اللي هو خريجين بتاع الزراعة معظم الصيدليات الموجودة على مستوى بتاع جوبا ده موجودين بكسرة لكن هم لاقين المجال اللي يشتغلوا فيه حتى ما في تعاون بينه وبين المزارعين الموجودين في المناطق أو الكوميونيتي عشان يقدروا يوصلوا للناس المعلومة والطرق الصحيحة للزراعة
نعم أخيرا كلمتك رسالة أخيرة سواء كان دارت رسالة للمزارعين برضو زي ما ذكرتها أو الحكومة
كلمتي العقيرة أنا برسله أنه الناس في الفترة العقيرة ونحن شايفين أنه السلام وصل فأنا نتمنى أنه الأمن يستتب والناس ترجع للزراعة لأنه لولا الزراعة أنت ما حتتقدم لو مسكنا في بعض الدول أقرب مصر ده يعني عندك يعني الزراعة ده من عالي النسب في امتحانات بتاعت الشهادة الثانوية بدوا لنا الزراعة يعني النسبة العالية هو بمشي كلية الزراعة لكن عندنا على مستوى السودان ولا النسب الأقل هو ممكن يمشي كلية الزراعة فالزراعة عندها أهمية في الدول الثانية المتقدمة نحن نقط الزراعة ده في الأهمية الأولوية لأنه عندنا الآن يعني سواء كان زراعة مروية أو زراعة مطرية عندنا الآن نيل جاري على مستوى بتاع جنوب السودان يعني كان مسكت على مستوى بتاع ولاية الاستواء عندنا نيل كامل رافد جاري هما مستفيدين منه بالكمية المطلوبة ده نحن مفترض نستفيد منه ده لأنه ده مورد جاري قدامنا موية موجود ما علينا نشغل العاليات بتاعتنا وننتج زراعة بتاعتنا ما محتاجين إنه مطر بعد ده عندنا موسم بتاع القريف على مستوى بتاع الاستوائية هنا عندنا موسم بتاع القريف بيتراوح ما بين يعني 10 إلى 11 شهر يعني هذا ممكن الناس تزرع في موسمين يعني حتى على مستوى بتاع استوائينا في كم مشيت مستوى بتاع موجي أنا قبل كده مشيت لقيت ناس موجي بزروا في الفصل بتاع القريب ده مرتين فنحن نقلل الكسل ونكون لنا نتوجه إلى الزراعة سواء كان موظفين على مستوى المكاتب سواء كان وزراء نتوجه للمشاريع الزراعية نمشي أي زول يعمل له مزرعة حتى انت كان ما لاقي مزرعة مساحتك بتاعت البيت اللي هو 15 في 20 انت اقسم جزء منه عامله مزرعة صغيرة بتستفيد كان زراعته 3 خط 4 خط بتستفيد لنفسك داخليا في فترة بتاعت القريب ده الامن الغذائي انت كان اضطرقت انت كان سددت الزراعة ده وقفلت ابواب بتاعت الزراعة ده فل انت كده قفلت الامن بتاعت الامن الغذائي بكون بعد ده تاني ما عندك اشكالية في الغذاء
بنشكرك كثير وسعيدين فعلا سعيد عبد الله على المعلومات المهمه اللي اديتنا ويعني انا بعتقد انه ده بيساعد كثير في انه المواطنين بتاعنا يقدروا يعرفوا اهميه بتاعه الزراعه شكرا كثير
شكرا جزيلا
نعم مستمعي الكرام كان ذلك الباشمهندس سعيد عبد الله الخبير الزراعي في جنوب السودان متحدثا لنا عن الأدوات الزراعية والمعدات وطرق استخدامها وأيضا بعض الفوائد الممكن يطلع منه المزارعين في جنوب السودان وبهذا بنكون وصلنا لنهاية بتاعة الحلقة بتاعنا من برنامج بتاعة ركن المزارعين لهذا اليوم إلى أن نلتقي في حلقات قادمة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء
بركن المزارع مستمعينا نصل وإياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من راديو تمازوجة إذن إلى الاستديوهات
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج اليوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر للعام 2023 في مقدمة النشرة تتابعون مقتل 5 أشخاص في هجوم على قرية بوميل بمقاطعة تويج. وزير السلام: جنوب السودان غير مستعد للانتخابات. اجتماع تشاوري للأطراف السودانية في جوبا. وكبير سلاطين مانغالا يعبر عن قلقه من استمرار نحب الأراضي في بلينيانغ. سمعنا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. قال وزير بناء السلام في جنوب السودان ستيفن بار أكول إن جنوب السودان غير مستعد لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى عدم توفر الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العام المقبل. وتحدث الوزير بار وهو عضو بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار خلال فعالية نظمها الأمم المتحدة بجوبا يوم الثلاثاء. وشدد الوزير على أن قيادة البلاد ملتزمة بمنع العودة إلى الحرب، لكن العمليات المطلوبة لإدارة ما بعد الانتخابات غير متوفرة. وقال إن هناك الحاجة إلى المسؤولية الجماعية في تشكيل مستقبل الأمة وإشراك مختلف القطاعات من المثقفين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين في التفكير النقدي، ولا ينبغي للحكومة أن تتحمل وحدها عبء التفكير نيابة عن الشعب، لأن الرؤى القيمة غالبا ما تنشأ من الناس أنفسهم. وتابع: لا ينبغي للحكومة وحدها أن تتحمل عبء التفكير عن الشعب، في كثير من الأحيان تأتي الأفكار الأكثر رؤية من الناس أنفسهم، لأن تركيزنا هنا لا ينصب فقط على الحكومة. وقال إن السعي لتحقيق السلام هو جهد جماعي موجهة للشعب، وعلى الحكومة الانتقالية توفير القيادة الأساسية في عملية السلام وتهيئة بيئة سلمية كأساس لبناء الأمة. وأضاف: الحكومة الحالية تتمتع بتفويض واحد، وفي رأيي المتواضع إن هذه الحكومة هي حكومة موجهة نحو السلام بالدرجة الأولى، وليست حكومة تركز على التنمية، ولا يمكن لمناقشات التنمية أن تتم إلا في ظل وجود بيئة سلمية. وعرب الوزير أن الالتزام القوي بالتقلب على التحديات الحالية ومنع العودة إلى الحرب قائلا: سوف نتقلب على التحديات الحالية، وأريد أن أنغل إلى أطفالنا وكل من هو وكل من في هذه القاعة وشعب جنوب السودان أننا لا نستطيع تحمل حرب أخرى، وعملية السلام التي نسعى إليها لا رجع فيها. وقال إن الظروف لإجراء الانتخابات في البلاد حاليا غير متوفرة. وقال: يجب أولا أن تكون البلاد في حال السلام، ويجب تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات. حتى لو لم تكن الانتخابات ممكنة، فيمكن على قادة البلاد استكشاف بدائل للحرب والعمل معا لإيجاد حلول سلمية. ومن أجل بناء السلام في البلاد، قال الوزير: ما لم ننفذ الاتفاقية بشكل فعال من خلال القضاء على جميع أشكال العنف في البلاد، فلن يكون هناك أساس لبناء السلام. في الوقت الحاضر نشحت مجتمعات مسلحة في الصراع مع بعضها البعض، ولقد انهارت مؤسسات الدولة منذ فترة طويلة، وأصبح الدفاع عن النفس هو القاعدة عندما يحمل الأفراد السلاح لحماية مجتمعاتهم. وشدد الوزير على أهمية البدء بالفصل الثاني من اتفاق السلام، والخاصة بتوحيد القوات المسلحة. من المتوقع أن يجري انتخابات عامة في جنوب السودان في ديسمبر 2024 مع نهاية الفترة الانتقالية الممددة، لكن أطراف الاتفاقية يواجهون التحديات في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تقود إلى الانتخابات. انطلق يوم الثلاثاء في جوبا الاجتماع التشاوري للأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، اختتم يوم الأربعاء. يأتي ذلك بعد دعوة وجهها رئيس جنوب السودان سلفا كير للسودانيين الموقعين على سلام جوبا بغرض الحوار واستكشاف السبل الكفيلة لإنهاء الصراع المستمر في السودان. تم التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في جوبا تحت رعاية الرئيس سلفا كير في 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية و14 طرفا موقعة بضمانة دول تشاد والإمارات العربية المتحدة والإيجاد وشهادة مصر وقطر. وقال توتا غلواكا رئيس لجنة الوساطة ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بجوبا إن الاجتماع التشاوري يحدث إلى البحث عن طريقة لوقف الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم السلام والاستقرار في السودان. من جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والقيادي في الحركة الشعبية مالك أغار أن الحرب المستمرة تؤثر على المنطقة، داعيا الأطراف إلى إيجاد حل عبر طاولة المفاوضات. وأضاف أن الحرب في السودان تؤثر على المنطقة والقرن الإفريقي، وإنهاء هذه الحرب يعتمد على كيفية معالجة قضايانا الداخلية من خلال اللجوء إلى طاولة التفاوض لبحث سبل حلها. من ناحية أخرى، دعا نائب وزير خارجية جنوب السودان رمضان عبدالله جوكا الأطراف السودانية إلى الاستماع إلى صوت العقل وإيجاد حل سلمي، وقال: ندعو إخواننا في السودان إلى فتح قلوبهم لبعضهم البعض وقبول بعضهم البعض والتفاوض بحسن نية لإنهاء الحرب حتى يتمكن شعب السودان من تحقيق السلام. وأكد معتز عبدالقادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان دعم الحكومة المصرية للسودان حكومة وشعبا، مضيفا أن مصر فتحت أبوابها أمام السودانيين عقب اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023. وكشف أن اللاجئين السودانيين في مصر يواجهون بعض التحديات، مضيفا أن حكومته تعمل على حل تلك التحديات. سمعنا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. قالت السلطات المحلية في ولاية وراب بجنوب السودان إن 5 أشخاص قتلوا في هجوم على معسكر للجيش في غرية بومبيل نفذه شباب مسلحون يشتبه أنهم من أبيي. وقال سايمون أغويكا محافظ مقاطعة تويتش في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء إن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وثلاث أطفال وإصابة 5 جنود آخرين وامرأة، مبينا أن المرأة المصابة هي والدة الأطفال الثلاث الضحايا. وتابع: لقد حدثنا لاحقا أنهم شباب مسلحون من أبيي متحالفين مع شباب مسلحين من ولاية الوحدة، وهذه المجموعة مسؤولة عن مقتل 5 جنود وثلاث أطفال وإصابة 4 جنود وامرأة. وأضاف: توصلنا إلى هذا الاستنتاج من خلال استكشاف هاتف يعتقد أنها للمهاجمين أثر عليه، وتضمنت المكالمات التي تم إجراؤها من هذا الهاتف بلغة النوير ودينكانغوك. وقال إن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى تورالي، ونقل المصابين بجروح خطيرة إلى واو لإجراء عمليات جراحية. ونفى مثيان وور محافظ مقاطعة رومامير في منطقة أبيي الإدارية الخاصة أي علاقة بين الشباب في مقاطعته والهجوم، وقال إن المهاجمين مجرمين مسلحين لا يتبعون إلى المنطقة. وقال: وضعنا الأمن مستقر، أنا حاليا في أغوك ولا نواجه أي مشاكل، وقد سمعت أن الحادث الذي وقع في بومبيل وهو بعيد جدا عن أنيت ورومامير، ومن ثم لا يمكننا تحديد الأشخاص المسؤولين عن الهجوم. وتابع: من الممكن أن المسؤولية تقع على عاتق مجرمين مجهولين لأنهم لم يلقوا القبض على أي فرد مسلح من أبيي. ولا يزال النزاع على الأراضي بين مجتمع أبيي وتويتش مستمر على الرغم من محاولات الوساطة التي بذلها زعماء المجتمع المحلي والسلطات. اتفقت مجموعة محاربة العنف الغائم على النوء في جنوب السودان بالتعاون مع وزارة النوء والطفل والرعاية الاجتماعية بشمال بحر الغزال على العمل مع جميع المجتمعات والحكومة لمعالجة التمييز والتحديدات ضد النساء والفتيات. وتوصل الأطراف للاتفاق في ختام ورشة عمل الخميس الماضي بمدينة أول، والتي هدفت إلى معالجة العنف القائم على النوء والتمييز في الولاية. وشارك في الورشة 40 شخصا، واختتم على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف والكراهية والتمييز ضد النساء والفتيات. شددت ميري أركانجلو باكايا المديرة العامة لوزارة النوء والطفل والرعاية الاجتماعية على دور الشركاء الوطنيين والمحليين والمجتمع في التصدي على العنف القائم على النوء. وأضافت: نتحدث كل يوم عن العنف القائم على النوء، وكوزارة نعمل مع الشركاء المحليين لإيجاد طرق لإنهاء جميع أشكال الانتحاكات ضد النساء والفتيات، خاصة قضايا الزواج المبكر والإجباري. وقال أكول مور أحد المشاركين أنه تعلم أشياء جديدة عن العنف القائم على النوء من خلال الورشة. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أطلقت التنسيقية العليا للطرق الصوفية في السودان يوم الاثنين مبادرة من أجل التعايش السلمي ودعم السلام في البلاد. يضم السودان عددا كبيرا من الطرق الصوفية التي يعتبر لها تأثير اجتماعي كبير وسط المواطنين السودانيين. أكد العبيت البرعي المتحدث باسم تنسيقية الطرق الصوفية في السودان في تصريح لراديو تمازج أن في إطار تحركاتها زارت بورسودان وكسلة والجزيرة والتقى المسؤولين في تلك المناطق. وأوضح أنهم أطلعوا والي الجزيرة على مجهودات المبادرة التي تقوم بها التنسيقية في دعم السلام والسلام الاجتماعي من العمل الدؤوب على توحيد السودانيين على أسس المواطنة بدون تمييز بينهم على أساس الدين واللون والقبيلة وإطفاء نار الفتن والحرب. ويشهد السودان منذ 15 من أبريل قتال بين الجيش والدعم السري بجانب صراعات قبلية بين عدد من القبائل. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. صادق المجلس التشريعي القومي الانتقالي المنشط في جنوب السودان على التقرير المنبثق من مشاركة جنوب السودان في مؤتمر الأمم المتحدة الطارئة بشأن المناخ الذي عقد في مصر العام الماضي. ويتطرق التقرير لمشاركة وفد جنوب السودان في قمة المناخ على التأثير المدمر لتغيير المناخ في البلاد مع التركيز على نحو خاص على الفيضانات. ودعا التقرير الدول مصدرة التلوث إلى تقديم الدعم المالي لمعالجة آثار تغيير المناخ في دول مثل جنوب السودان والتي ساهمت بشكل أقل في تلوث المناخ. وقالت ريبيكا جيشوا أوكاشي رئيسة كتلة الحركة الشعبية في البرلمان خلال تقديمها التقرير أمام البرلمان يوم الاثنين إن وفد جنوب السودان أدى دورا حاسما في تسليط الضوء على الآثار السلبية لتغيير المناخ في البلاد، وأن الوفد صور مدى الخسائر والدمار الناجم عن الفيضانات التي أثرت فيما يقرب من 7 من أصل 10 ولايات. وذكرت أن الفيضانات أدت إلى نزوح الآلاف من المواطنين وتدمير المنازل وجرف الطرق وغمر المزارع وتلوث أنظمة الصرف الصحي. وذكرت ريبيكا أن الوفد تطرق للتأثير غير المناسب للفيضانات على النساء والأطفال، وأوصت بأن تعطي الحكومة الأولوية لمعالجة التحديات التي تواجهها النساء والأطفال المتأثرون بتغير المناخ. تابعت النساء والأطفال هم الفئات الضعيفة فبشكل خاص في مجتمعنا المتأثر بتغيير المناخ، ووفدنا يقترح بقوة أن يتم التعامل مع مخاوفهم بجدية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لمعالجة قضايا التغير المناخ. وكشفت أن اقتراح إعطاء الأولوية للنساء والأطفال كمستفيدين من التعويضات بسبب تغير المناخ الذي قدمه وفد جنوب السودان وحظي بدعم من المملكة المتحدة وأوغندا. وأكد البرلماني غاي ميندوت عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة على أهمية اعتماد التقرير، وشدد على أهمية الإجراء بسبب تضرر جنوب السودان من الفيضانات. كما شجع جنوب السودان على لعب دور نشط في معالجة تغير المناخ خاصة على النطاق المحلي. وقال البرلماني أن قضية قطع الأشجار على نحو غير قانوني وإزالة القابات تساهم إلى حد بعيد من تغير المناخ، وحث الحكومة وخاصة وزارة البيئة على سن القوانين التي تمنع المواطنين من ممارسة مثل هذه الأنشطة. من جانبه أشاد البرلماني أغاسيو كوال عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتقرير المقدم من وفد جنوب السودان، مشيرا إلى أن البلاد ستستفيد منه بشكل كبير. وأكد كوال على أهمية اتفاق باريس الذي يركز بشكل أساسي على تعويض ضحايا تغير المناخ نظرا لتضرر معظم ولايات جنوب السودان بشدة من الفيضانات. وقال إذ كنا نفتقر إلى هذه المعلومات الأساسية فيجب علينا التركيز على توفير بناء القدرات لمساعدة السكان المتضررين في الولايات 7. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أعرب كبير سلاطين محلية منقلة بمقاطعة جوبا بولاية الاستوائية الوسطى عن قلقه بشأن استمرار وارتفاع معدل الاستيلاء على الأراضي في المنطقة. في تصريح لراديو تمازج قال السلطان بيو بتومبي إن سكان منقلة شعروا بالارتياح عند مقادرة رعاة الأبقار المنطقة والتي كانت تسبب الإزعاج للمزارعين، لكنه أشار إلى أن أزمة الاستيلاء على الأراضي أصبحت مصدر قلق آخر حاليا. وذكر السلطان تومبي أن مناطق بلينيانغ باتت حاليا من أكثر المناطق المرقوبة من قبل نحابي الأراضي. وقال إن البعض الأشخاص الذين يزعمون إنهم قادة محليون في بلينيانغ يقفون وراء تخطيط وتوزيع الأراضي على نحو غير قانوني، وأبان إنهم رفعوا قضية على المحكمة مبينا أن القضية يثير غضب سكان منقلة، قائلا نحن سكان منقلة لسنا سعداء ولا نريد الرد على الفور، ولكننا بحاجة إلى إتباع الإجراءات القانونية. مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. مقتل 5 أشخاص في هجوم على قرية بوميل بمقاطعة تويج. وزير السلام جنوب السودان غير مستعد للانتخابات. اجتماع تشاوري للأطراف السودانية في جوبا. وكبير سلاطين منقلة يعبر عن قلقه من استمرار نحب الأراضي في بلينيانغ. تمعنا في كل مكان. كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بالنشرة مستمعينا بنشكر لكم حسن المتابعة.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم عبر أثير راديو تمازج في برنامج أضواء على دارفور في القضية أو في قضايا مختلفة. ومعنا اليوم المدربة في الدعم النفسي الأستاذة مرضية. مرحبا بك الأستاذة مرضية عبر أثير راديو تمازج.
أهلا وسهلا بك
الأستاذة مرضية. سمعنا أنكم أقدت ورشة الدعم النفسي لأدت من القادمين من ولاية دارفور أو من إقليم السودان المختلف بولاية شرق دارفور حضرة الضعين، ممكن تكلمينا عن الورشة أكثر؟
أهلا وسهلا، أنا مرضية صالح يحيى، مدربة في برنامج رفع الوعي بالصدمة وعلى رطب بناء السلام. أقمنا ورشة على الإسعافات الأولية العاطفية أو الإسعافات الأولية النفسية بولاية شرق دارفور للوافدين من الولايات المختلفة، وجزء من مقدمين الخدمة الصحية في غرفة الطوارئ والمستشفى. اتكلمنا عن الإسعافات الأولية العاطفية لأهميتها، لأن الإسعافات الأولية العاطفية هي الاستجابة الفورية للمضطرين أو المتأثرين بالكوارث والأزمات. فحبينا ندرب عدد من الناس المتطوعين عشان يقدروا يعني في أي أزمة في أي كارثة التدخل حقهم يكون آجل ويكون فوري عشان نقدر نعيش بسلام إن شاء الله.
إن شاء الله. الورشة ابتدت يوم كم؟
الورشة بدينا يوم 19. طبعا البرنامج برنامج نحن السلام دائم في السودان بدعم من المعونة الأمريكية بالشراكة مع منظمة السماس. بدينا يوم 19 و 20-21 دربنا عدد 30 مشارك ومشاركة، ويوم 22 يوم أمس بدينا ثاني برضو بتدريب 30 دارس مشارك ومشاركة. الورشة بتنتهي يوم بكرة، يعني الورشة بتخلص، يعني استهدفنا 60 في الورشتين، كل ورشة 30-30.
أوكي تمام.
حتى المواضيع اللي تم اختيارها يعني كلها كانت مواضيع يعني احنا محتاجينها، في المواضيع اللي اخترناها يعني مواضيع يعني مهمة في الأوقات دي بالذات، احنا في الحالة بتاعت الأزمة والطوارئ، بتتكلم عن الطوارئ والأزمات والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ والإسعافات الأولية، لماذا ولمن ومتى وأين تقدم، والإسعافات الأولية لدى الأطفال، ومبادئ وأخلاقيات الإسعافات الأولية، والضغط النفسي وكيفية التعامل معه. دي المواضيع تم اختيارها يعني.
تمام. أستاذة مرضية، حل الإسعافات النفسية دي ممكن يقدمها أي زول ولا إلا أخصائي؟
لا، الإسعافات الأولية النفسية ممكن يقدمها أي زول يتدرب، يعني أي زول مدرب ممكن يقدم إسعافات أولية نفسية. الأم ممكن تقدمها للأطفال، يعني ما شرط متخصص، أي إنسان أخذ الكورس ممكن يقدم الخدمة دي.
أوكي تمام. أستاذة مرضية، كيف كان قبول المشاركين لهذه الورشة؟
والله بصراحة يعني كان المشاركين متفاعلين شديد، وكانوا يعني حضروا بكل حضور وبكل استعداد لأهمية الحاجة دي، ولأنهم أصلا ناس مختارين يعني من غرفة الطوارئ ومن البولنتير في الحقل الصحي عموما، يعني أصلا كان عندهم دافع وعندهم رغبة ودارين يخدموا الناس في الظروف الزي دي، يعني كانوا دونا بكل استعداد يعني ورغبة.
تمام. خلال الورشة دي حلقابلكم ناس عندهم حالات بتاعة صدمات نفسية محتاجة لإحالة لمراكز الدعم النفسي والإلاج السريري؟
والله بصراحة يعني في ناس قابلونا مثلا يعني دول بيكون متأثر, لكن خلال البرامج بتاعتنا والأنشطة حقتنا بعد شيء بقول لنا والله أنا ستة ولا خلاص أنا بعد ده بقدر بصبر, فيعني لسه ما لقتنا يعني حالة صعبة كده محتاجة إنه يعملوا لها إحالة. كل الحاجات يعني لسه بالمقدور عليها لأنه الناس اتدخلت بدري والبرامج والأنشطة حقتنا بعد يعني دول ياخدها نفسيا بيكون ارتاح يعني.
تمام.
فلسه ما في حالات يعني محتاجة لإحالة.
أوكي تمام.
كل الناس اللي وصلونا هنا يعني الحمد لله يتعافوا يعني.
أستاذة مرضية عايزينك حل في الورشة دي شارك فيها عدد من النساء؟
نعم الورشة فيها عدد, الورشة لحد الآن شغالة, عدد النساء فيها 21 وعدد الرجال 9 يعني ما شاء الله عندهم الرغبة وعندهم القابلية, لأنه دائما النساء مبادرات وحتى في الطوارئ نلقاهم يعني مبادرات على الشباب يعني.
يا سلام.
حاجة جميلة جدا.
فعلا دي لقطة جميلة جدا انه يكون في الورشة او في هذه الانشطة عدد النساء المشاركات اكثر من الرجال, وده عندنا يدل على استعدادية واهمية دور المرأة ومشاركتها الفاعلة على المستوى بتاعت المجتمعات. الناس اللي بيتدربوهم بعد التدريب ما هيخلص, هل حينزلوا يشتغلوا في المجتمعات ولا بس التدريب ده بعد التدريب هم اللي يتلقوا حيتوقفوا احد هنا؟ يعني خطتكم ما بعد التدريب شو؟
لا بعد تمام, ما بعد التدريب هم اصلا الناس جايه من مراكز من سواقان ومن غرفه الطوارئ ولا من مراكز الايواء, هم اصلا متطوعين الان في المجتمع, فيعني برجع طوالي لمراكز الايواء اللي هم شغالين فيها او في غرفه الطوارئ او في المجلس الولائي للطفوله او في الشؤون الاجتماعيه, وبيقابلوا نفس الحالات دي وشغالين عليها يعني. يعني بعد الورشه البرنامج ما بينتهي, البرنامج مستمر, بيشيلوا الحاجه دي وبنمشي بيسوها لنا في المجتمع.
يا سلام, دي حاجة كويسة شديدة انه بتعمل على خلق شراكات او توسيع دائرة المشاركة بالنسبة للفاعلين في العمل المجتمعي وبالنسبة للناس ان هي تحاول تقدم خدمات صحية نفسية بقدر الامكان للمتضررين والمتأثرين. عايزينك تقولي لنا انا الاهمية بتاعت الدعم النفسي والاسعافات النفسية اهميتها.
اهمية الاسعافات الاولية لأن الأهمية بتاعتها إنها هي تدخل فوري وعاجل مهمة, لأنه نحن يعني بعد الحادثة مباشرة الإنسان محتاج ليلقى دعم من الناس اللي حوالينه, عشان كده عشان نقوم بأي نوع من أنواع الإسعافات سواء كان مادي أو معنوي, فبجد إنه حاجة يعني مهمة جدا, سواء كان الدعم ده في الاحتياجات الأساسية أو دعم معنوي. فدي الأهمية بتاعت الإسعافات الأولية النفسية, إنها هي التدخل الآن الأول فوري يعني بعد الحدث مباشرة, نحن بنحتاج تدخل, لو ما دخلنا بعد الحدث مباشرة الموضوع بيتطور وممكن تبقى يعني حاجة نفسية وبتحتاج لطبيب زي ما تقولي أنت قلتي بتحتاج إنه يحولوها, لكن لما الإنسان يدخل تدخل مباشرة فالحاجة دي ما بتحتاج إنه نعمل لها إحالة لزور متخصص, بس الدعم حقنا نحن
بنقدر
يعني نخلص من
الأثر
بتاع الحاجة دي.
أوكي تمام. أستاذة مرضية عايزينك تقولي لنا كلمة أخيرة قبل ما نختم البرنامج.
والله أنا في الختام أول بشكركم يعني في إذاعة راديو تمازج, بشكركم على الحاجة دي, حاجة جميلة جدا طول شاركتوا معانا الهموم, وده واجب أنا بشوفه ونحن دائما بنتعين ونحن قاعدين نقدم خدمة للناس, فأنا بتمنى إنه يعني السلام يعم السودان, وزي ما احنا نتكلم في برنامج نحن السلام ده في السودان نتمنى انه السلام يعم السودان وانه الحرب تنتهي ويعني كل دول يرجع لمكانه الاصل شفته فيه وانه هو امن, وربنا يسهل ان شاء الله ويعم السلام.
اللهم امين. اللهم ان شاء الله ربنا يسهل ويعم السلام كل السودان وبالاخص اقليم دارفور, وأن يكون المواطن السوداني بخير وعافية وأنه يقدر يتخلص من الطاقات السلبية اللي اكتسبها أثناء الصراعات المنصرمة منذ أبريل الماضي, وأن المجتمع يكون بصحة جيدة وصحة عقلية معافى يحصل لمرحلة بتاعت قبول الآخر والتسامح الذاتي والتسامح مع الآخرين. شكرا لك الأستاذة مرضية. مستمعينا بكده وصلنا معكم إلى قطان قضية اليوم، إلى أن نلتقي معكم في قضية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد دارفور سلام ومحبة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعينا عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: وقفة احتجاجية بمركز إيواء نازحين نيالة بمدينة الفاشر، سكان نيالة يشكون من انقطاع الاتصالات، بينما خطة إسعافية عاجلة لتوفير المياه للفارين من الحرب إلى مدينة الفاشر، والإنوان الأخير: القوى المشتركة تؤمن قافلة تجارية ومساعدات إنسانية من وإلى دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة. نظم نازحي مدرسة الجنوبية لفة غرب الفاشر الثلاثاء وقفة احتجاجية مطالبين فيها بالغذاء والدواء ومعدات الإيواء، وناشدوا المنظمات والقيرين ومفوضية العون الإنساني وحاكم الإقليم ومسؤولين نيالة المتواجدين بالفاشر بدعمهم. حيث أوضحت النازحة اسمة تجاني سراج لراديو تمازج أن عدد 550 أسرة يواجهون مصير مجحول وسط انتشار الأمراض وعدم وجود الحمامات وضيق القرف. وأضافت اسمت بأن الأطفال أقل من 5 سنين مصابين بالأمراض وسوء التغذية. وشكت نازحة أخرى من تدهور البيئة داخل مركز الإيواء وعدم حصولهم للدواء، مما جعلهم يبيعون الطعمية في المستشفى الجنوبي.
الليلة إحنا طلعنا من أجل حقوقنا، من أجل حقوقنا كنازحين. إحنا بنطالب بحقوقنا كنازحين. إحنا في المعسكر لنا شهرين، ما جاتنا أي منظمة دعمتنا، ما جاتنا أي جهة وقفت فينا، ما جانا أي مسؤول، وإحنا يعني بنعاني من كل النواحي. إحنا بنعاني، إحنا المعسكر يفقد أبسط مقومات الحياة.
وأكد النازح الربيع عبد الحادي مصاب في الأرجل منذ الضربة الأولى في نيالة عدم حصولهم للغذاء منذ قدومه من نيالة قبل شهرين، وشكى من سوء إدارة المركز في التعامل مع النازحين، وطالب من اللجنة العليا للنازحين الجلوس لحل المشاكل العالقة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأقرت سميرة عبد الحادي نائب مسؤول المركز بأن ليس لديهم غذاء ولم تصلهم أي منظمة أدى القيرين من الولاية وبعض المبادرات. وأشارت سميرة إلى رفض النازحين لتلقي الدعم النفسي لأنهم في حاجة إلى الغذاء.
والمنظمات دي نهاية ما جات، جاتنا جمعيات خيرية وفي مانحين، لكن نهاية منظمة كده ما جابت إيواء، ما جابت مأكل كده، فالناس اتضايقت من الحتة دي وطلعت بتطالب بحقوقها. هاي انت ما حقك، شوف الطريقة المسلة اللي بتجيب لك حقك، وأنا ما بقدر بعترض لأنه أي زول ليه والحق.
شكى عدد من سكان مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور الثلاثاء من انقطاع الاتصالات لأكثر من 5 أشهر، حيث يضطر بعضهم السفر وإلى مدينة الضعين لاستخدام تطبيق بنكك. قالت بايعة الأطعمة في سوق الأندلس الحاجة حليمة إبراهيم بكر الزلو لراديو تمازج أنهم يعانون من انقطاع الشبكة وأنها لم تقادر منزلها بحي الوحدة قرب على الرقم من شدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبينت أنه كان لها ابن يقوم بمساعدتها في توفير الإعاشة ولكنه قتل قبل 40 يوما، ليترك لها 3 زوجات و7 أطفال، الأمر الذي ضاعف تكاليف المعيشة.
يعني ناكل إلا نسيل طعمي وخشم الباب حتى نلقى أنا ناكل، كان ما سويت ولا نلقى حق الموية ولا نلقى حق الربو أن سيبه ملاح، ولا نلقى حق الربع نسيب دقيقة، ولا نلقى حق الإيش نسيب أكل عشان ناكل، نقدر نمشي كيف ما في طريقة نمشي. ثاني في النهاية كانوا يلادي البلقط لي كل ده ضربوا، كمان عوينا ثلاثة وعيالهم سبعة كان كله قاعدين معي، تو هم القاعدين في البيت أنا نلقط له.
وقال المحامي أحمد أبكر محمد الذي تحول إلى تاجر بعد توقف المحاكم بسبب الحرب، وأن سكان مدينة نيالة يعانون من انقطاع شبكات الاتصال. وتابع: فقدنا الاتصال بأحلنا وأحبابنا قارق نيالة، بل هنالك أشخاص فقدوا مصدر معيشتهم حيث كانوا يعملون في تحويل الرصيد وخدمات بنكك. لا توجد بيوت في نيالة لا تعاني حاليا من الفقر. واشتكى المحامي أحمد من ظاهرة تعرض سكان نيالة إلى الاعتقال والتعذيب على أساس اللون.
والله الوضع الأمني بجد يعني وضع صعب شديد الطرفين، يعني انت لو اتقفضت من الطرفين حتتعب. أي طرف طبعا بيتهم الآخر بأنه هو السبب في الإشكال، فلذلك احنا نهم بنحاول نكون في الخطوط الصفراء دائما، انك انت ما تكون في جانب من الجوانب، يعني ما تكون مع جانب الجيش او مع قوات الدعم السريع، يعني انت حاول تكون انسان محايد تماما. وده الوضع اللي احنا بيعيشنا به بنتعايش به.
وطالب قوات الدعم السريع بحسم المجموعات التي ترتدي زيها العسكري وتقوم بوضع ارتكاز وسط الاحياء لنحب المواطنين. من جانبه قال التاجر الحادي عبد الرحمن إن الحرب تضرر منح التجار منذ يومها الأول رغم تعرض السوق إلى الحرق الكامل. وقال: بعد اشتداد المعارك وسقوط الخزائف في الأحياء السكنية اضطرينا إلى النزوح من حي الوادي إلى الأحياء الجنوبية الآمنة نوعا ما. وأضاف أنه ليس لديهم شبكة الاتصالات وخدمات المياه والكهرباء منذ 6 أشهر. وتابع: نعتمد في الأخبار على ما تبثه إذاعة تمازج ودبنجا، وشكر الإذاعتين على توفيرهما الأخبار.
والله نحن بنعاني معاناة شديدة، يعني من انقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء. ليلة 5 شهور نحن في نيالة ما عندنا كهرباء ولا عندنا موية ولا عندنا اتصالات. يعني الزول من نيالة بيسافر للضيعنا عشان يحول بنكك بس، وما في اتصالات عشان تعرف أخبار أهلك وأصحابك وأقاربك وأحبائك، يعني منقطعين تماما والله.
سيرت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح الاثنين قافلة تجارية وبصات صفرية من مدينة الفاشر حاضرة إقليم دارفور متجهة إلى مناطق كردفان والنيل الأبيض والقرطوم. وتحدث الرائد أحمد حسين مصطفى رئيس اللجنة الإعلامية للقوى المشتركة لراديو تمازج الأربعاء مبينا أن القافلة ضمنت 700 شاهنة تجارية، منها 400 شاهنة خاصة بالمحاصيل الزراعية والحبوب، و100 بص سياحي يحمل ركاب بجانب مركبات خاصة بالمسافرين.
حركت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح اليوم قافلة تجارية من مدينة الفاشر بإقليم دارفور إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، وضمت القافلة حوالي 700 شاهنة تجارية وبصات سفرية ومركبات خاصة بالمسافرين. وهنالك أيضا قافلة إنسانية تحمل الغذاء والدواء قادمة من مدينة كوستي تضم حوالي 50 شاهنة خاصة بالمساعدات الإنسانية، وعدد 470 شاهنة تجارية وباصات سفرية.
وحسب الرائد أحمد حسين تحركت في ذات التوقيت قافلة أخرى من كوستي خاصة بالمساعدات الإنسانية تحمل الغذاء والدواء بجانب مركبات تجارية أخرى قادمة إلى إقليم دارفور. وقلل الناشط الحقوقي حافظ إدريس إبراهيم من دور القوى المشتركة قائلا: لم نجدها في الواقع بل نسمع بها في الميديا.
نسمع في الميديا ولكن في أرض الواقع لا نرى يعني منها شيئا. يعني منذ حرب منتصف إبريل وحتى تاريخ هذه اللحظة يعني ظل أطراف النزاع هم الموجودين وهم اللي بيتحركوا وهم اللي بتحصل ما يحصل لهم يعني من تمصورات الحرب وكذا. يعني فأنا ما بفتكر أنه هذه القوة ممكن تحقق نوع من الاستقرار، وممكن تجلب نوع من المساعدات للأماكن المتضررة. يعني
أطلقت التنسيقية العليا للطرق الصوفية في السودان الاثنين مبادرة من أجل المصالحة والتعايش السلمي، يضم السودان عدد كبير من الطرق الصوفية التي يعتبر لها تأثير اجتماعي كبير وسط المواطنين السودانيين في مناطق واسعة. أكد المتحدث باسم تنسيقية الطرق الصوفية في السودان العبيد البرعي في تصريح لراديو التمازج أن في إطار تحركاتها زار بورسودان وكسلا والجزيرة والتقيت بالمسؤولين في تلك المناطق. وأوضح برعي أنهم أطلعوا والي الجزيرة على مجهودات المبادرة التي تقوم بها التنسيقية في دعم السلام الاجتماعي والأمل الدؤوب ألا توحيد السودانيين على أسس المواطنة بدون تمييز الدين واللون والقبيلة. كشفت إدارة قطاع المياه بولاية شمال دارفور غربي السودان الثلاثة أن قطة إسعافية عاجلة لمدة 45 يوما بتكلفة أكثر من 4 مليار جنيه سوداني لتوفير خدمات المياه للمرافق الصحية ومراكز الإيواء المؤقتة ومخيمات النازحين حول مدينة الفاشر. وقال المهندس إسماعيل محمد أحمد مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة في تصريح لراديو تمازج بعد الاجتماع التنسيقي لقطاع المياه والإصحاح البيئي بمشاركة المنظمات العالمية والوطنية العاملة في مجال المياه والإصحاح البيئي أن الاجتماع ناقش موضوع تشغيل وصيانة مصادر المياه بمنطقتي جولو وشجرة التي تدعم مدينة الفاشر والخاصة بتوفير المياه للمرافق الصحية ومراكز إيواء النازحين المؤقتة داخل مدينة الفاشر والمقيمات المجاورة لها. ولفت محمد بأن الاجتماع مع هذه المنظمات ركز حول كيفية توفير الدعم للقطة الإسعافية العاجلة التي تم وضعها بواسطة لجنة مختصة من قطاع المياه وبعض الشركاء بقرض توفير الوقود ومدخلات الإنتاج الخاصة بالصيانة والتشغيل إلى جانب المواد الخاصة بجودة وسلامة المياه.
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع أهمها هو موضوع تشغيل وصيانة مصادر المياه اللي بتدعم مدينة الفاشر وخاصة مراكز الإيواء ومعسكرات النازحين، ودي بمنطقة شجرة وقولو، وإن شاء الله تمت مناقشة هذا الموضوع بكل تفاصيله ومع الشركاء بغرض تقديم الدعم وتوفير الدعم لتشغيل هذه المصادر بغرض توفير المياه للمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الإيواء النازحين.
وكشف محمد أيضا أن قطة أخرى مستقبلية طويلة المدى بتكلفة 98 مليار جنيه سوداني بقرض تقديم خدمات مياه مستدامة للمواطنين والمتعسرين بالحرب والفارين إلى مدينة الفاشر. بينما المهندس تجاني آدم إدريس مسؤول مياه والإصحاح لمنظمة الإيقاص الدولية وعضو اللجنة من جانبه عشاد بالقطة الإسعافية المقدمة من قطاع المياه لعدم تعارضها مع قطط وأنشطة المنظمات العاملة في مجال المياه بالولاية قبل أن يكشف عن اجتماعات أخرى للمنظمات لمتابعة تنفيذ القطة الإسعافية العاجلة والمستقبلية مع قطاع المياه وإنزالها على أرض الواقع. اختتمت منظمة التماس للتنمية ورشة الإسعافات الأولية النفسية بشمال دارفور حاضرة مدينة الفاشر بالتعاون مع ديتي جلوبال. وقالت المدربة مرضية صالح لراديو تمازج الثلاثاء أن الورشة استحدثت 60 مشارك ومشاركة من الوافدين من الخرطوم ونيالا والجنينة وزالينجي والفاشر ومقدمي الخدمات الصحية بقرى الطوارئ، حيث جاءت إكمالا لورشة الدعم النفسي التي عقدت في 12 أكتوبر الماضي. وبينت أنه تم تدريب المشاركين على الثبات والمرونة والقدرة على التأقلم مع الأوضاع الحرجة أثناء وبعد النزاعات والتدقل السريع لحالات النوبة والحلع للأطفال وكبار السن مع تعلم طرق تقديم الإسعافات الأولية النفسية. وأشار صالح أن الإسعافات النفسية الأولية مختلفة بين أزمة أو كارثة وأخرى وحتى بين شخص وآخر، لأن لكل شخص استجابة فردية وتتنوع حاجته عن غيره بالرغم من وجود ردود فعل مشتركة على الكوارث. وقال المشارك حميدان لراديو تمازج أن الورشة قيمة تناولت مواضيع مهمة جدا تتماشى مع الوضع الراهن من كيفية دعم المجتمعات المتضررة على مستوى الأفراد والجماعات بتعلم طرق التحكم في النفس والتقلص من الأحداث الصادمة والتعافي، كما يرى ضرورة توسيع دائرة المشاركة حتى تؤم الفائدة. قالت المشاركة سعاد مكي محمد محمود أنها تمنت أن تستمر الورشة لأكثر من 3 أيام لأنها تعلمت الترابط ودور العلاقات الاجتماعية في التماسك والإلاج. مستمعينا الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 25 من أكتوبر لعام 2023. حتى نلتقي معكم في نشرة أخرى، كونوا بخير.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد وعافية.